أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى كتاب الإجارة، والإجارة مأخوذة واقع الحال. كتاب الإجارة، عنوان الإجارة مأخوذة من الأجرة، وهي كراء الأجير. يعني إنسان إذا أجر لإنسان من أجل أن يرفع له حاجة، ينقل له حاجة، يدفع له دينار، يدفع له درهم، هذا الدينار أو الدرهم يعبر عنه بالكراء أو يعبر عنه بالأجرة. فسميت الإجارة اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الأجرة التي يأخذها الأجير، أو الكراء الذي يأخذه الأجير. هذا بالنسبة إلى الأصل اللغوي لعنوان الإجارة. وأما بالنسبة إلى المعنى الشرعي والتعريف الشرعي للإجارة، فقال المحقق رحمه الله: وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. هكذا عرف الإجارة. أكرر، الإجارة هي تمليك منفعة معلومة، عليكم السلام، تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. يعني عندما أملكك سكن الدار هذه منفعة معلومة. أنا لا أملكك الدار، الدار ملكي، العين ملكي، أنا أملكك المنفعة، والمنفعة من الدار هي السكنة. فأملكك منفعة معلومة، يعني أملكك سكن الدار بمن؟ بعوض معلوم. كل شهر 100 دينار، فأصبحت الأجرة معلومة، العوض أصبح معلوما. وبعد شنو نريد؟ يريد في التعريف أن يخرج مجموعة من المشتركات، لأن ترى المعاملات تشترك بمن؟ خصوص العقود، المعاملات أو العقود تشترك فيما بينها. شلون الحيوان؟ أجلكم الله، جميع الحيوانات تشترك بالحيوانية، والحيوان هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. يجي الفصل كفصل الناطق الصاهل النابح، يجي الفصل شو يسوي؟ يفرز نوع عن نوع آخر، فيقول حيوان صاهل يعني فرس، حيوان ناهق يعني حمار أجلكم الله، حيوان ناطق يعني إنسان، وهكذا. إحنا نفس الحالة لما نجري المعاملات تشترك كلها بجنس واحد، ثم يأتي الفصل فيقول هذا بيع وهذا إجارة وهذا هبة وهكذا. هنا نجي نفس الحالة. قال المحقق رحمه الله: الإجارة وهي تمليك. شو يريد يخرج؟ يخرج المعاملات التي تولد إباحة. يعني مرات أعطيك الكتاب، شو أقول لك؟ أبحت لك أن تطالع هذا الكتاب، ما ملكتك، مجرد إباحة. الإباحة شيء والتمليك شيء آخر. وهي تمليك، زين التمليك شنو التمليك؟ البيع تمليك، الهبة تمليك، الإجارة تمليك، ما هو المراد من هذا التمليك؟ قال: تمليك منفعة. عندما قال تمليك منفعة، شو يريد يخرج؟ يريد يخرج البيع، لأن البيع هو تمليك، لكنه ليس تمليك منفعة، وإنما هو تمليك ماذا؟ تمليك عين، تمليك عين. فعندما قال وهي تمليك أراد أن يخرج الإباحة. تمليك منفعة شو يخرج؟ يخرج البيع. المنفعة شبيه المنفعة معلومة بعوض. عندما قال بعوض شو يريد يخرج؟ تمليك بلا عوض. مثل ايش التمليك بلا عوض؟ مثل ايش؟ الوصية. الوصية يعبرون عنها تمليك بلا عوض، يعني أنا أقول إذا أنا قد انتقلت إلى العالم الآخر ثلث ما أملك إلى زيد، أو ثلث ما أملك إلى الفقراء، أو ثلث ما أملك إلى ابني فلان، هذا تمليك لو مو تمليك؟ هذا تمليك، ولكنه تمليك بلا عوض. جاي أملك تمليك ماذا؟ مجاني. زين، والهبة؟ إذا وهبت إلى إنسان مثلا أن يسكن داري لمدة سنة، تمليك منفعة بس مجانا لو شنو؟ تمليك مجاني. هسه ما يعبرون عنها هبة، يعبرون عنها سكنة، سكنة. المهم قال وهي تمليك منفعة معلومة بعوض. العوض لازم شي يصير؟ لابد أن يكون العوض معلوم. عوض غير معلوم ما يصير. مثل البيع، لما أبيع لك الكتاب لازم الثمن معلوم، واضح؟ لما أأجر لك المنزل لابد أن يكون العوض معلوم أيضا. لذلك قال وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. بعض العلماء عرفوا الإجارة تعريف آخر فقالوا الإجارة عقد. لما قال عقد يعني ترى الإجارة مو إيقاع، الإجارة عقد. إذا قلنا عقد يعني تحتاج لمن؟ تحتاج إلى طرفين، موجب وقابل، مؤجر ومستأجر. فقالوا الإجارة عقد ثمرته، مو نفس الإجارة تمليك. ثمرة الإجارة شنو؟ ثمرة الإجارة هو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. وهذا البحث بحث يذكر عادة في أغلب الأبواب الفقهية. أنا لما أجي أقول عرفوا لي البيع، أقصد عرفوا لي صيغة البيع، عرفوا لي الإيجاب والقبول. لو أقصد عرفوا لي شنو عرفوا لي، يعني معناها البيع، حقيقة البيع، آثار البيع. هنا الاختلاف صار. لما أقول أريد أعرف الإجارة يعني شنو أعرف الإجارة؟ عقد الإجارة. لو الثمرة الناتجة منين؟ من الإجارة. وحتى في بعض العبادات هذا البحث هم يأتي، خصوصا في الوضوء. يصرح الصورة تصير عندك واضحة. إحنا لما نجي نقول ما هو الوضوء، أنت شو تجاوبني؟ تقول الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، غسلة للوجه وغسلة لليدين، هاتان غسلتان، ومسحة للرأس ومسحة للرجلين، هاتان مسحتان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حتى في روايات العامة الوضوء غسلتان ومسحتان. إذن أنت عندما تعرف الوضوء شو تعرف؟ السبب. تعرف السبب. أكو شخص آخر يقول لا، مو هالشكل يعرف الوضوء. إذا أريد نعرف الوضوء شو نقول؟ الوضوء ما يبيح الصلاة، ما يبيح ما يشترط فيه الطهارة. لأن المراد من الوضوء مو السبب، المراد من الوضوء المسبب آثاره. شنو آثار الوضوء؟ أستطيع أن أمس كتابة القرآن، أستطيع أن أصلي، أستطيع أن أطوف حول الكعبة المشرفة، هاي آثار الوضوء. فدائما أكو هالشكل خلاف، هذه العبادات أو المعاملات، الوضوء أو البيع أو الإجارة، اسم للأسباب لو اسم للمسببات، الوضوء اسم للأفعال لو اسم لآثار الأفعال، البيع اسم للإيجاب والقبول لو البيع اسم للآثار وهو مبادلة مال بمال. الإجارة اسم للإيجاب والقبول، لو الإجارة اسم لأثرها، شنو أثرها؟ هو تمليك منفعة بعوض معلوم. لذلك الخلاف ما بين التعريفين عليكم السلام، لذلك الخلاف ما بين التعريفين ترى في جملة واحدة، كلمة واحدة. التعريف الأول هي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، أما التعريف الثاني قال الإجارة عقد ثمرته، عقد ثمرته تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. هذا من باب الفائدة، وإلا ماكو ثمرة عملية. المهم إحنا عندنا نعرف أحكام الإجارة بغض النظر عن تعريف الإجارة. قال وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل. الإجارة من ضمن العقود اللازمة، يعني إذا وقعت لزمت، وهي خاضعة لقوله تعالى أوفوا بالعقود، فهي عقد لازم. عقد لازم يعني شنو؟ يعني لا يحق للمستأجر أن يفسخ بلا سبب، ولا يحق للأجير أن يفسخ بلا سبب. الإجارة إذا وقعت لزمت. زين، إذا اتفقا على الفسخ اثنيناتهم راضين، إذا اتفق الطرفان، شوف هذا مهمة، إذا اتفق الطرفان على فسخ العقد اللازم سمي إقالة تقايل، ويستحب إقالة المؤمن. يعني أنا إذا بعت لك هذا الكتاب بدينارين وأخذته ورحت، ثاني يوم ترجع تقول لي أنا أريد أفسخ بس ما عندي سبب، لا عندي خيار غبون الكتاب، أنا ما مغبون بي، لا عندي خيار عيب الكتاب، ما بي عيب بس أنا أرد أفسخ، يستحب لي أن أقول له أقلتك، أرجع للدينار وأخذ الكتاب. بالإجارة نفس الحالة، إجا واحد قال لك أجر لي هذه الدابة 30 يوم ب30 دينار، إجارة طبيعية، طيت الدابة وخذ 30 دينار. إجاني ورا ساعة قال لي أريد تقيلني، ما عندي سبب مقنع للإقالة بس أريدك تقيلني، مستحب لي أن أقيله ولا يجب علي ذلك، من حقي أقول له ورا 30 يوم تعال رجع الدابة، لأن الإجارة وقعت والإجارة من العقود اللازمة. لذلك قال ويلزم من الطرفين، إذن كيف تنفسخ؟ قال وتنفسخ بالتقايل، التقايل يعني شنو؟ اتفاق بين الطرفين. ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق، البيع ليس من ضمن مبطلات الإجارة. يعني أنا إذا أجرت بيتي لمدة سنة ب1000 دينار، جاء زيدون دفع لي 1000 دينار واستأجر بيتي لمدة السنة، ورا السنة قبل السنة صارت حالة وفاة، متت أو مات هو، يقول هل تبطل الإجارة؟ يقول الإجارة باقية، تبقى الإجارة لما تنتهي السنة، لما تخلص السنة حينئذ. مثلا إذا كنت أنا المتوفى يأتي الورثة أبنائي يستلمون البيت، أو إذا كان هو المتوفى ورثنا ورثت أبنائي يطلعون، فلا تبطل الإجارة بواسطة قلنا البيع، إحنا الموت بعدين يجي بلي البيع، البيع ولا تبطل بالبيع، بس الموت بعدين يأتي. البيع شلون؟ يعني إذا جاء زيد واستأجر مني منزلي لمدة السنة ب1000 دينار، وأنا ورا شهر بعت البيت، ورا شهر بعته، يقولون في هذه الصورة إذا بعد شهر بعت البيت لا يحق للمشتري أن يخرج المستأجر، لأن المشتري اشترى البيت وهو مشغول بالإجارة، والإجارة حق الإجارة سابق على حق البيع. فأقول له اسمع، بعت لك البيت إلا أن البيت مستأجر، معناها كنت تنتظر 11 شهر أنت تملك الدار. الآن لما أنا بعت لك البيت أنت تملك الدار، ولكنك لا تملك المنفعة، لأن المنفعة قد بعتها إلى من بعتها؟ إلى المستأجر، بعتها إلى المستأجر. ما أقول أنا، فمن أعطى داره إجارة لمدة سنة بألف دينار وقبض الألف دينار ورا شهر باع البيت، البيع صحيح. والذي اشترى البيت يملك العين من يوم الشراء إلا المنفعة، لا يملكها إلا بعد أن ينتهي زمان الاستئجار. العتق أيضا نفس الحالة، العتق نفس الحالة، بمعنى لو كان عندي عبد مملوك وإجي شخص قال أريد عامل أجر لي هذا العبد المملوك، أجرت العبد المملوك لمدة شهر بثلاثين دينارا، طلع العبد المملوك يشتغل ورا يوم أعتقته، لما أعتقته الإجارة تبقى على حالها، لما يخلص عمل، لما يخلص عمل ثلاثين يوما حينئذ يذهب إلى حال سبيله، يعتبر معتق، لأن الإجارة قبل من تحققت؟ الإجارة تحققت قبل العتق، والعتق متأخر، لذلك تكون الإجارة سارية المفعول إلى أن ينتهي الالتزام بيني وبين المستأجر. ولا تبطل بالبيع ولا تبطل بالعتق. نجي إلى الموت اللي إحنا استعجلنا ذكرناه قبل البيع والعتق من باب سبق اللسان، نجي إلى الموت، هل تبطل الإجارة بالموت أو لا تبطل؟ خلاف بين الفقهاء، رأيي ذكرناه قبل قليل، قال بأن الإجارة لا تبطل بالموت، فإذا زيد أجر بيته إلى عمرو لمدة سنة فمات زيد لا تبطل الإجارة، يبقى عمرو بالبيت، أو مات عمرو قالوا لا تبطل الإجارة، لا تبطل، وإنما تبقى عائلة عمر أو ورثة عمر في المنزل إلى أن تنتهي السنة، إذا انتهت السنة يخرجون ويرجع البيت إلى زيد. القول الثاني يقول لا تبطل الإجارة بالموت، يعني إذا مات زيد بطلت الإجارة، وإذا بطلت الإجارة ماذا نقول للمستأجرين؟ جددوا الإيجار من الورثة، إذا قبلوا الورثة تستبرون، وإذا ما قبلوا الورثة تخرجون وتأخذون إيجاركم، إذا منطين إيجار بقائلكم إيجار نعطيكم إياه. كذلك إذا مات المستأجر بطلت الإيجار، لأن صاحب المنزل يكون بعد يأجر إلى الورثة، يستمر يعطي إجازة للورثة في البقاء، وإذا ما قبل يعني من حقه شو يقول؟ يقول أنا أجرت إلى زيد، أما أبناء أنا ما أريد أجر لهم، ما أعرفهم، زيد المؤمن أبناء مو مؤمنين على أساس يبقون في المنزل، زيد كان عنده قوة في حفاظه على عائلته بعد وفاته أنا ما أمن أن عائلته تكون محافظ عليها فتبطل. وهناك قول ثالث بالتفصيل كما سوف نوضح الآن، قال وهل تبطل الإجارة بالموت؟ قال الشيخان نعم، يعني تبطل الإجارة بالموت، والمراد من الشيخين يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان، وتبعهما على هذا القول القاضي ابن البراج وسلار الديلمي وابن حمزة والسيد ابن زهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا بأنه الإجارة تفسد بالموت، فإذا مات المستأجر أو مات المؤجر فإن الإجارة تفسد. وقال السيد المرتضى رحمه الله لا تبطل، هذا الرأي اللي ذكرناه في البداية، قال لا تبطل الإجارة وإنما هي حق يتوارثه الأبناء أو يتوارثه الورثة. هذا هو قول السيد المرتضى عليه الرحمة والرضوان، وقد تبعه على ذلك كل من الشيخ أبو الصلاح الحلبي وابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان. والمحقق رحمه الله أيضا يتخذ هذا القول، قال وهو أشبه، بل هو المشهور بين المتأخرين، المعروف والمشهور بين المتأخرين أن المؤجر إذا مات، المستأجر إذا مات، فإن ورثته يرثون هذا الحق ولا تبطل بالموت. هناك قول ثالث في المسألة وهو قول بالتفصيل ينسب إلى بعض الفقهاء بأنهم قالوا بأن الإجارة تبطل بموت المستأجر ولا تبطل بموت المؤجر، يعني إذا مات من استأجر الدار تبطل الإجارة، أما إذا مات صاحب الدار فلا تبطل الإجارة. إذن كم قول عندنا في مسألة أن الموت يبطل الإجارة أو لا يبطل الإجارة؟ عندنا ثلاثة أقوال، قيل أن الموت يبطل الإجارة، وقيل أن الموت لا يبطل الإجارة، وقيل أن موت المستأجر يبطل، أما موت المؤجر صاحب الدار لا يبطل الإجارة. ثم قال رحمه الله وكل ما تصح إعارته تصح إجارته. هاي القاعدة اللي أمس أخذناها، ما هو الذي تصح إعارته؟ كل عين الانتفاع بها، شبيه الانتفاع بها لا يستهلك نفس العين فلا مانع أن تكون عارية، مثل الكتاب. ما هو الانتفاع من الكتاب؟ القراءة. مثل الدار، ما هو الانتفاع من الدار؟ السكنة. الدابة، ما هو الانتفاع من الدابة؟ الركوب وحمل الأثقال وحمل المتاع، أو الملابس، ما هو الانتفاع من الملابس؟ الارتداء. عندما أسكن في الدار أستهلك الدار؟ لا. عندما أقرأ في الكتاب أستهلك الكتاب؟ لا، يبقى على حاله، كتاب على حاله، ثوب على حاله، دابة على حالها. كل ما ينتفع به وعينه باقية إعارته شنو؟ صحيحة جائزة، واستئجارة صحيح جائز أيضا. أما الأشياء التي تستهلك بالانتفاع كالماء والطعام والشراب والحليب والثلج، شلون انتفع بهاي الأمور أنا؟ شلون انتفع بها؟ استهلكها، فلا تصح إعارتها ولا يصح استئجارها. يعني يصير واحد يستأجر طعام ما له معنى، يشتري طعام صحيح، يقترض طعام هم يصير، أقترض أرجع لك المثل، أما أستأجر منك خبزا وأكله ما يصير، هذا ما يسموه إجارة، هذا يطلق عليه عنوان آخر، لا يطلق عليه إجارة، يطلق عليه عنوان آخر. ثم قال وإجارة المشاع جائزة. إجارة المشاع يعني شنو؟ يعني العين المشتركة بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني أنا وأنت شركاء في قطعة من الأرض، القطعة عبارة عن 200 متر، 100 لي و100 لك، بس إحنا شنو؟ ما فارزيها، ما مقسميها، مشاع يعني كل جزء في هذه الأرض أنا وأنت فيه شركاء. زين أنا أريد أأجر 100 التي هي ملكي، طبعا 100 التي هي ملكي ما مفرزة، إذا مفرزة ماكو حكي، ماكو بحث، 100 التي هي ملكي أريد أأجرها، يجي واحد 100 متر يستغلها، يسويها مخزن، يسويها موكب، يضع بها أغراضه، يضع بها حيواناته، يستراح بيها، ما أدري. أرد أجر المئة التي هي ملكي مشاعا مشاعا، أصل أن أؤجر حصة المشاعة، أصل أن أؤجر حصة المشاعة، يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. يصير لو ما يصير؟ يصير. يصح أو لا يصح؟ يصح، ملكي ورد أجره. ولكن هناك شرط ما ذكر المحقق رحمه الله، ولكن الشرط موجود. شنو الشرط؟ لا يجوز لي أن أسلم 200 متر، مو راح أسلم 200 متر لأن إحنا شركاء بالـ200، لا يجوز لي أن أسلم 200 متر على مود يستغل 100 فقط إلا بإذن الشريك، إلا بإذن الشريك. زين، إجى الشريك وما قبل، ما قبل، قال لا أقبل. ضرر بي لو ما ضرر؟ زين، أنا شنو ذنبي؟ أنا أرد أجر، أرد أستفاد. فإذا امتنع الشريك من ذلك فقد ضرر بي، وإذا ضرر بي من حقي أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي، من أجل أن الحاكم الشرعي هو الذي يحكم. إما أن يحكم يقول لي أجر مع بقاء المشاع، أو كيف يحكم الحاكم الشرعي؟ بالقسمة، يقسم يقول لي هاي حصتك روح أجرها، وذيش حصة شريكك انطيه إياه. فإما أن يحكم الحاكم الشرعي لأن أنا متضرر، إما أن يحكم الحاكم الشرعي يقول لي أجر مع بقاء المشاع لأن له ولاية على الممتنع المضرر، فإما أن يقول لي أجر مع بقاء المشاع، أو يقول لي عليك أن تفرز حصتك وتؤجر كما تشاء. والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع تعد أو تفريط. بالنسبة إلى العين المستأجرة أيضا حكمها حكم الأمانة. شلون الوديعة؟ حكمها حكم الأمانة، عليكم السلام. شلون العارية؟ حكمها حكم الأمانة. كذلك العين المستأجرة حكمها حكم الأمانة. يعني من الضل عندي، الضل عندي أمانة، فإذا تلفت طبعا بلا تفريط وبلا تعدي لست ضامنا، وإذا نقصت مو بعض الأحيان تلف كما لو كانت دابة فماتت بدون تفريط وبدون تعدي، هي دابة في أواخر العمر، شاء الباري سبحانه وتعالى أن تموت عندما تكون تحت يدي بدون تفريط وبدون تعدي، لست ضامنا. أو نقصت، يعني الدابة كانت مثلا سمينة فأصبحت ماذا؟ هزيلة، صار نقصان، مو تلف لا نقصان، هل أنا ضامن؟ لا تفريط ولا تعدي. يقول لست ضامنا لأن العين المستأجرة أمانة، لست ضامنا إلا بتفريط أو تعدي. شلون يعني تفريط؟ مثلا احترقت الدار بسبب من؟ بسبب على أنه ما عنده حفاظ على ما أدري النار الموجودة عنده أو الأسلاك الكهربائية ما مصلحين، يدري أهمل حتى حدث هذا الناتج، هنا هو ضامن لأن أكو تفريط. فإما تفريط وإما تعدي، ووضحنا أكثر من مرة معنى التفريط ومعنى التعدي. التفريط يعني عدم الحفظ المناسب، والتعدي الخروج عن الاتفاق، الخروج عن الاتفاق. نجي للدابة، التفريط بالدابة شلون؟ لابد أن يدخلها في بيته ويربطها، هو خلاها برا سرقت، مفرط. أما التعدي لما نأجر من عدي الدابة قلت له يركب عليه نفر واحد، هم ايش قد ركبوا؟ 2 أو 3، فصار بيها نقص، هنا هو ضامن لأنه تعدى الاتفاق المتعارف عليه. ثم قال رحمه الله: وشرائطها 5. شرائط الإجارة 5: الأول أن يكون المتعاقدان كاملين. شنو معنى الكمال؟ معنى الكمال يعني أن يكون الإنسان بالغا عاقلا رشيدا، بالغ البلوغ معلوم، وعاقل ليس مجنونا وعنده رشد ما عنده سفاهة. وهاي السفاهة هي فيصل أو هي برزخ ما بين كون الإنسان عاقل وما بين كون الإنسان مجنون. فيكون عاقلا رشيدا وليس ماذا؟ وليس سفيها. أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف، يعني ليس محجورا عليه بسبب مثلا سبب من يحجر عليه الإنسان بسبب الفلس أو حتى بسبب السفه. هو حتى المجنون محجور عليه، الصبي محجور عليه، المفلس محجور عليه، السفيه محجور عليه. هذا معنى جائزي التصرف. طبعا هذه الشرائط لمن؟ للأجير، يعني للمستأجر وللمؤجر، للطرفين. الشرط الثاني قال وأن تكون الأجرة معلومة. هذا بالبيع قد مر، لما أبيع لك كتاب لابد أن يكون الثمن معلوم. شلون معلوم الثمن؟ قال كيلا أو وزنا أو عدا، كل بحسبه. لأن الثمن مو شرطا يكون دينار ودرهم، خصوص في ذلك الزمان. الثمن قد يكون حنطة، قد يكون شعير، قد يكون قماش، مو إلا دينار ودرهم. كل شيء له مالية محللة جاز أن يكون ثمن، ماكو مانع. فلا بد أن يكون معلوم الكيل. الكيل حساب، شنو حساب؟ حساب الأحجام. وأصل الكيل وزن، أصل الكيل وزن، وضحنا أكثر من مرة. أو معلوم الوزن إذا ماكو كيل بالوزن ثقل، أو معلوم العدد كذا بيضة كذا جوزة. أما مجهول الكيل، مجهول الوزن، مجهول العدد، مرفوض. أكو بعض الأشياء، بعض الأشياء تباع بالمشاهدة، يعني المشاهدة تقوم مقام من؟ مقام الكيل والعد والوزن. هذه يا أشياء، يا أشياء هذه التي تكون المشاهدة رافعة للجهالة. بعض الأشياء لما أشوفها أقول أشتري على المشاهدة. إذا إحنا كيف نشتري مثلا الشات؟ الشات شلون نشتريها؟ لا بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد، نشتريها بالمشاهدة. أشوف الشات، أشوف الحيوان، أشتري بالمشاهدة. تشترى كثير من الأشياء. لذلك قال وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا أو عدا، هاي عدا من عدي، أو مشاهدة. إذا أكو مشاهدة ترفع الجهالة فلا مانع، فلا مانع من ذلك. وقيل قاله السيد المرتضى والشيخ الطوسي عليهما الرحمة تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن. احنا عندنا قاعدة ذكرناها بالبيع وتفاصيل البيع، بعض الأشياء تباع بالوزن أو الكيل كالحنطة والشعير، وبعض الأشياء تباع بالعدد كالبيض، وبعض الأشياء تباع بالمشاهدة كالحيوانات، صح لو لا؟ إحنا شنو قلنا بالبيع؟ بالإجارة نفس الحكي نحكي. الثمن إذا كان مما يوزن لابد أن يكون معلوم الوزن، إذا كان مما يكال لابد أن يكون معلوم الكيل، إذا كان مما يعد لابد أن يكون معلوم العدد. لاحظني، فإن المشاهدة لا تقوم مقام الوزن ولا تقوم مقام الكيل ولا تقوم مقام العدد. هذا بالبيع. اهنان بالإجارة نفس الشيء. الأجرة إذا هي عبارة عن حنطة والحنطة تباع كيلا أو وزنا، ما يصير تكون الأجرة حنطة مشاهدة فقط، ما يصير. الكيل يكال، المكيل يكال، والموزون يوزن، والمعدود يعد. لا تقوم المشاهدة مقام الكيل والوزن والعدد، إلا أن السيد المرتضى والشيخ الطوسي عليهما الرحمة قالوا ماكو مانع، ماكو مانع أن تقوم المشاهدة مقام الكيل، مقام الوزن، مقام العدد. يعني ما أقول له أنا راح أعطيك أجرة كم بيضة، أقول له هذه الكومة من البيض هي الأجرة، احتمال 30 احتمال 32 احتمال 33 بيضا. يقول السيد المرتضى والشيخ الطوسي لا مانع، ما أقول للأجرة عبارة عن 100 كيلو من الحنطة، أقول للأجرة هذه الكومة من الحنطة. إيش قد هاي الكومة من الحنطة؟ احتمال 80 كيلو 90 كيلو 95 كيلو بالمشاهدة. يقول هذان العلمان لا مانع من ذلك. ثم قال رحمه الله: وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو مع اشتراط التعجيل. هاي مسألة مهمة، عندما تقع الإجارة، أرد أجر محل أو أجر دابة أو أجر سيارة أو أجر منزل، الآن وقع بيني أنا المؤجر وبينك عقد، أجرت لك بي منزل لمدة شهر بمئة دينار، إش وقت أنا المؤجر إش وقت أستحق الأجرة؟ لمن يخلص الشهر؟ لو أستحق الأجرة الآن حين العقد. قال الفقهاء: يعني أجرة الإجارة مقدمة، يعني بمجرد عليكم السلام بمجرد أن يقع العقد بيني وبينك، لما أجرت لك المحل أو البيت أو الدابة، رأسا لما اتفقنا أنا أستحق الأجرة. بعد أنت البيت كله بيدك، السيارة بيدك، الدابة بيدك، فأنا أستحق الأجرة من أول العقد. جيد، إذا جرى العقد بيني وبينك ولم نذكر تعجيل الأجرة، القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة تقتضي التعجيل. يعني ما لك حق شو تقول لي؟ تقول لي أنطيك الإيجار آخر الشهر، لأنك عندما عقدت معي لم تقل لي على أن تكون عليكم السلام، لأنك عندما عقدت معي عقد الإجارة لم تقل لي على أن تكون الأجرة مقدما، فأنطيك إياها آخر الشهر. شنو الجواب؟ لا يحق لك التأخير، لأن أصل عقد الإجارة هو أن الإجارة تعجيلية فورية، بما أننا لم نشترط نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة. القاعدة ماذا تقتضي؟ التعجيل. زين، فإذا اشترطنا التعجيل، يعني أجرتك هذه الدار لمدة شهر بمئة دينار بشرط أن تكون الأجرة مقدما، إذا اشترطنا التعجيل شو يصير عندنا؟ يصير التعجيل من باب التأكيد، يعني سواء ذكرنا التعجيل أو لم نذكر التعجيل فإن الشارع قد حكم بأن دفع الأجرة فوري، دفع الأجرة تعجيلي، وإذا ذكرنا التعجيل من باب تأكيد، من باب نور على نور. فقال: وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق، عليكم السلام، معجلة مع الإطلاق، مع الإطلاق يعني مع عدم شرط التعجيل أو اشتراط التعجيل. أما مع اشتراط التعجيل عليكم السلام، أما مع اشتراط التعجيل هي معجلة أيضا تأكيد لا أكثر ولا أقل. ثم قال: ويصح تأجيلها نجوما غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.